بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى. حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو خلاصة سير سيد البشر لمحب الدين الطبري رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: الفصل الثالث في نبذ من أحواله صلى الله عليه وسلم. قال: ولما ولدت آمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في حجر جده عبد المطلب لوفاة أبيه على الصحيح، فاسترضعته امرأة من بني سعد ابن بكر يقال لها حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية، فروي عنها أنها قالت: لما وضعته في حجري أقبل عليه سدياي بما شاء الله من لبن، فشرب حتى روي، وشرب معه أخوه حتى روي ونام، وما كان ينام قبل ذلك يعني ولدها، وما كان في سدي وما يرويه، ولا في شارفنا ما يغذيه، وقام زوجي إلى شارفنا تلك فإذا هي حامل، فحلب منها ما شرب وشربت حتى انتهينا ريا وشبعا، فبتنا بخير ليلة. قالت: ولما رجعنا تعني إلى بلدها ركبت أتاني وحملته عليها.
الأتان هي أنثى الحمار. نعم.
وحملته عليها فوالله لقطعت بالركب ما لا يقدر عليها شيء من حمورهم، حتى أن صواحبي ليقولن لي: ويحك يا بنت أبي ذؤيب، أربيع علينا، أليس هذه أتانك التي كنت
خرجت
عليها؟
ما حصل لها؟ ما لها؟ ألا لا يدركها سير، وقد كانت ضعيفة بها الإعياء، وهذه من بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فأقول لهن: بلى والله إنها لهي.
ومقدمات، هذه مقدمات. نعم.
فيقولن: والله إن لها لشأن، وكانت قبل ذلك قد أذمت بالركب حتى يشق عليهم ضعفها وعجزها وعجفها. قالت: فقدمنا به منازلنا وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها، وكانت غنمي تروح علي حين قدمنا به معنا شباعا، فنحلب منها ونشرب حيث لا يجد أحد من قومنا قطرة لبن، وما يجدها في ضرع، حتى كان الحاضر من قومنا يقولون لرعيانهم: ويلكم، أسرحوا حيث يسرح راعي بنت أبي ذؤيب.
ليس السر في ابنة أبي ذؤيب، وإنما السر في حضانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فلما شب وبلغ سنتيه، فبينما هو وأخوه في بهم لنا، إذا جاء أخوه يشتد، قال لي ولأبيه: ذلك أخي القرشي قد أخذه رجلان عليهما ثياب بيض، فأضجعاه فشقى بطنه فهما يسوطانه. قالت: فخرجنا نحوه فوجدناه قائما منتقعا وجهه، قالت: فالتزمناه وقلنا له: ما لك؟ قال: جاءني رجلان عليهما ثياب بيض فشقى بطني، فالتمس فيه شيئا لا أدري ما هو. قالت: فرجعنا به إلى أخبائنا، فقال أبوه: يا حليمة، لقد خشيت أن يكون هذا الغلام قد أصيب، فألحقيه بأهله قبل أن يظهر به ذلك. قالت: فاحتملناه فقدمنا به على أمه، فقالت: ما أقدمكم يا ضئر، وقد كنت حريصة عليه، ولم تزل بها حتى أخبرتها خبره. فقالت أمه: أفزعت عليه من الشيطان؟ كلا والله ما للشيطان عليه سبيل، وإن لابني هذا شأن، أفلا أخبرك خبره؟ قالت: بلى. قالت: رأيت حين حملت به كأنه خرج مني
شق الصدر. هذا والنبي صلى الله عليه وسلم عند حليمة هذا ثابت، فإن النبي قد شق صدره في هذا، وشق صدره ليلة المعراج كذلك. نعم.
قالت: رأيت حين حملت به كأنه خرج مني نور أضاء له قصور بصرة من أرض الشام، ثم حملت به فوالله ما رأيت من حمل قط كان أخف منه، ثم وقع حين ولدته، وإنه لواضع يديه رافع رأسه إلى السماء: دعيه عنك وانطلقي راشدة. وأرضعته أيضا سويبة جارية أبي لهب، وأرضعت معه حمزة ابن عبد المطلب، وأبا سلمة عبد الله ابن عبد الأسد المخزومي بلبن ابنها مسروح، وحضنته أم أيمن الحبشية حتى كبر، فأعتقها صلى الله عليه وسلم وزوجها زيد بن حارثة، فولدت له أسامة. وكان
ولهذا كان النبي أخا لحمزة في الرضاعة، قد جاء في الصحيح في عرض ابنة حمزة عليه حمزة بن عبد المطلب، فقال ايه؟ فقال عنه: اخي من الرضاعة. نعم.
فولدت له اسامة، وكان ورثها من ابيه، ومات أبوه عبد الله بيثرب، وكان لما تزوج آمنة وحملت به صلى الله عليه وسلم بعث به عبد المطلب إلى المدينة يمتار تمرا منها فتوفي بها، وقيل توفي بالأبواء بين مكة والمدينة، وقيل مات أبوه وقد أتى عليه 28 شهرا، وقيل 7 أشهر، وقيل شهران، فلما بلغ 6 سنين، وقيل 4، ماتت أمه فيتم في حجر جده عبد المطلب، فلما بلغ 8 سنين و10 أيام توفي عبد المطلب، فوليه عمه أبو طالب، وكان أخو عبد الله لأبويه، ومنحه الله كل خلق جميل حتى لم يكن يعرف بين قومه إلا بالأمين.
فلما من تربية الله عز وجل وتوفيق الله عز وجل له، لأنه سيكون نبي هذا الزمان وكل زمان. نعم. فلما ولهذا عرف فيهم بالصادق الأمين، هؤلاء القوم الذين كذبوه بعده كانوا هم الذين لقبوا بالصادق الأمين، فمن صادق أمين إلى كذاب مجنون. نعم. عندهم وهم الذين لقبوه بأنه الصادق الأمين، فما جرب عليه الكذب ولا خان ولا غدر، صلى الله عليه وسلم كان محبوبا لديهم جميعا، فلما جاء بالرسالة نفروا منه وكذبوا وحقدوا عليه وحسدوه على ما هو عليه. نعم.
فلما بلغ 12 سنة و10 أيام خرج مع عمه أبي طالب إلى الشام، فلما بلغ بصر رآه بحيرة الراهب فعرفه بصفته فجاء وأخذ بيده وقال هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين. فقيل له وما علمك بذلك؟ قال إنكم حين أقبلتم من العقبة لم يبقى حجر ولا شجر إلا خر ساجدا ولا يسجدان إلا لنبي، وإنا نجده في كتبنا. وسأل أبا طالب عنه فقال هو ابن أخي. قال أشفيق عليه أنت؟ قال نعم. قال فوالله لئن قدمت به الشام لتقتلنه اليهود، فرده خوفا عليه منهم. وخرج صلى الله عليه وسلم مرة ثانية إلى الشام مع ميسرة غلام خديجة رضي الله عنها في تجارة لها قبل أن يتزوجها، فلما قدم الشام نزل تحت ظل شجرة قريبا من صومعة راهب، فاطلع الراهب إلى ميسرة وقال من هذا الرجل؟ فقال له ميسرة رجل من قريش من أهل الحرم. فقال ما نزل تحت ظل هذه الشجرة قط إلا نبي. ثم باع صلى الله عليه وسلم سلعته واشترى ما أراد أن يشتريه، ثم أقبل قافلا إلى مكة. فقيل إن ميسرة قال كان إذا كانت الهاجرة واشتد الحر نزل ملكان يظلانه من الشمس وهو يسير على بعيره، فلما قدم مكة باعت خديجة ما جاء به بأضعف أو قريبا، وأخبرها ميسرة بقول الراهب وبإضلال الملكين له، فبعثت إليه فقالت له فيما يزعمون يا ابن العم أني قد رغبت فيك بقرابتك مني وشرفك في قومك.
إني قد رغبت.
نعم.
إني
يا ابن عم إني قد رغبت فيك لقرابتك مني وشرفك في قومك ووسطتك
فين؟
إني قد رغبت فيك لقرابتك مني وشرفك في قومك.
وسطتك فيه. وسطتك فيهم.
وسطتك فيهم وأمانتك عندهم وحسن خلقك وصدق حديثك. ثم عرضت نفسها عليه، وكانت رضي الله عنها حازمة لبيبة شريفة، وهي يومئذ من أوسط قريش النسبة وأعظمهم شرفا وأكثرهم مالا، كل من قومها قد كان حريصا على ذلك منها لو يقدر عليه. فلما قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ذكر لأعمامه، فخرج معه منهم حمزة بن عبد المطلب حتى دخل على خويلد ابن أسد فخطبها إليه.
الصحيح أن أباها قد مات من قبل، وإنما الذي زوجها عمها. نعم.
فقبل وأحضر أبو طالب دوس مضر. فخطب أبو طالب وقال الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل وضئض معد وعنصر مضر، وجعلنا حضنة بيته وسواس حرمه، وجعلنا لنا بيت وسواس حرمه،
يعني يسوسون أمره يعني.
وجعل لنا بيتا محجوجا وحرما آمنا، وجعلنا الحكام على الناس، ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله لا يوزن به رجل إلا رجح به، فإن كان في المال قلة فإن المال ظل زائل وأمر حائل، ومحمد من قد عرفتم قرابته وقد خطب خديجة بنت خويلد وقد بذل لها من الصداق ما آجله وعاجله من مال كذا، وهو والله بعد هذا له بناء عظيم وخطر جليل، فتزوجها وقد بلغ صلى الله عليه وسلم 25 سنة و10 أيام، وهي يومئذ ابنة 28 سنة. وروي أنه أصدقها
الصحيح أنها كانت على سن 40، لكن هذا ذكره بعض أهل العلم، صحيح أنها كانت على سن 40. نعم.
وروي أنه أصدقها 12 أوقية من ذهب، فبقيت عنده قبل الوحي 15 سنة، وبعده إلى ما قبل الهجرة 3 سنين، فماتت ولرسول الله صلى الله عليه وسلم 49 سنة و8 أشهر، وكانت له وزير صدق. وروي أن آدم عليه السلام قال إني لسيد البشر يوم القيامة إلا رجلا من ذريتي فضل علي باثنتين، كانت زوجته عونا له وكانت زوجتي عونا علي، وأعانه الله على شيطانه فأسلم وكفر شيطاني. وروي أن أول من أسلم من النساء خديجة،
لكن هذا لا يصح، هذا لا يصح. نعم.
وروي أن أول من أسلم من النساء خديجة، ومن الرجال أبو بكر، ومن الغلمان علي بن أبي طالب.
دعم هذا قد دلت عليه السنة الصحيحة أن أول من أسلم به خديجة رضي الله عنها، فما لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غار حراء وأخبر خديجة الخبر كلت لو قال إني خشيت عن نفسي، قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا الحديث، ثم انطلق به إلى ورقة ابن نوفل. هي أول من أسلم وما تلكأت ولا تأخرت لحظة واحدة. كذلك أبو بكر رضي الله عنه لما عرض عليه الإسلام أسلم مباشرة. نعم. فخديجة أول من أسلم من النساء، أبو بكر أول من أسلم من الرجال، وعلي أول من أسلم من الصبيان، وزيد رضي الله عنه أول من أسلم من الموالي. نعم.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أبشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، وأتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقرئ خديجة من ربها السلام، فقال صلى الله عليه وسلم يا خديجة هذا جبريل يقرئك من ربك السلام، فقالت الله السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام.
والحديث صحيح. نعم.
ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 35 سنة شهد بنيان الكعبة وتراضت قريش
بها. وهذا من فضائل خديجة العظيمة أن الله سبحانه وتعالى أقرأها السلام وسلم عليها، يا خديجة هذا جبريل يقرئك من ربك السلام، وهذا فضل عظيم. نعم.
ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 35 سنة شهد بنيان الكعبة وتراضت قريش بحكمه فيها، فلما بلغ 40 سنة ويوما بعثه الله بشيرا ونذيرا، وأتاه جبريل بغار حراء جبل بمكة يتعبد فيه الليالي ذوات العدد، فأتاه جبريل فقال اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، فقال صلى الله عليه وسلم فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم، فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بها بوادره حتى دخل على خديجة رضي الله عنها فقال زملوني زملوني.
أول آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، قد جاء في السنة ما قد يظهر ذا التعارض بين هذا وبين حديث جابر أن أول ما نزل عليه أيها المدثر، والعلماء قالوا لا تعارض، فأول سورة بتمامها نزلت يا أيها المدثر، وأما أول آيات مطلقا فهي الآيات الأولى من سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، هذه أول آيات، وأما أول سورة نزلت يا أيها المدثر قم فأنذر. نعم.
فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، ثم قال أي خديجة، وأخبرها الخبر وقال لقد خشيت على نفسي، قالت خديجة رضي الله عنها أبشر والله لا يخزيك الله أبدا، والله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقري الضيفة وتعين على نوائب الحق. انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة،
وهذا من عقلها الوافر، أي فمثل هذه الصفات مثل هذا الرجل الذي فيه تلك الصفات لا يخشى على نفسه، فالله عز وجل ما يريد به إلا خيرا، لأنك تحمل كل هذه الصفات، تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل ضعيف وتكسب المعدوم فقير. نعم.
انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل وهو ابن عمها، وكان امرأة تنصر في الجاهلية، كان شيخا كبيرا قد عمي، فقالت له: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. قال ورقة: يا ابن أخي.
هذا على وجه التلطف، وإلا هو ليس ابن أخيه، لكن هذا على وجه التلطف. نعم.
قال ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى، يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي، وفتر الوحي فترة حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا، فغدا من أهله مرارا لكي يتردى من رؤوس شواهق جبال الحرم، فكلما وافى ذروة جبل لكي يلقي.
وهذا ليس بثابت، هذا ليس بثابت ولا بصحيح. نعم القصة أصلها ثابت، لكن هذه الزيادة ليست بصحيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض لهذا. نعم كلام الزوري. نعم
لكي يلقي نفسه منه تبدى له
في الحاشية، والذي عندنا هذه الزيادة خاصة برواية اسمها عمر، فقد أخرج طريق عقيل أبو نعيم في مستخرج من طريق أبي زرع الرازي عن يحيى بن بكير شيخ البخاري فيه في أول كتابه بدونها، وأخرجه مقرونا هنا برواية معمر، وبين أن اللفظ لمعمر، وكذلك صراحة الإسماعيلي وأن زيادة في رواية معمر، وأخرجه أحمد ومسلم والإسماعيلي وغيرهم وأبو نعيم أيضا من طريق جمع من أصحاب الليث عن الليث بدونها. ثم أن القائل فيما بلغنا هو الزهري. نعم. ومعنى الكلام أن في جملة ما وصل إلينا من خبر رسول الله في هذه القصة من بلاغات الزهري وليس موصولا. نعم.
لكي يلقي
وتردي النبي، يعني هم النبي أن يتردى من الجبل. نعم.
لكي يلقي نفسه منه تبدى له جبريل فقال له: يا محمد إنك رسول الله حقا، فيسكن ذلك جأشه وتقر نفسه، فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فتبدى له جبريل عليه السلام فيقول له مثل ذلك. ولما أتم الله أمر نبوته انصرف صلى الله عليه وسلم، لا يأتي على حجر ولا شجر إلا سلم عليه: سلام عليك يا رسول الله. وعن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بمكة الآن لحجر كان يسلم علي ليالي بعثت، إني لا أعرفه الآن.
لا أعرفه الآن، لا أعرفه،
إني لا أعرفه الآن.
أي نعم، هذا من أيضا من المقدمات والعلامات على نبوته صلى الله عليه وسلم. نعم.
وكانت نبوته يوم الاثنين لثمان خلون من يعني ربيع الأول.
هذا من باب تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبوة، يقول إن بمكة الآن حجرا كان يسلم علي ليالي بعثت، إني لا أعرفه الآن. والحجر ما ينطق، لكن الله أنطقه آية حتى يثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وكانت نبوته صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين لثمان خلون من ربيع الأول، فصدع بأمر الله وبلغ الرسالة ونصح الأمة، فشنف القوم شنفا أخا أبغضه، والشنف بغض القوم له، حتى حاصروه وأهل بيته في الشعب، وخرج من الحصار وله 49 سنة، وبعد ذلك بثمانية أشهر.
يعني بدلا من أن يؤمنوا به ويسلموا به وهم أعرف الناس بمعدنه وصدقه ومانته، كذبوا، وعلى رأس من كذبه أبو لهب. تب لك يا محمد سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فعودي النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ورقة، وورقة لما كان عليما بالكتاب خبره بالسنة الكونية التي تكون أو التي كانت وشاء الله عز وجل لجميع الرسل والأنبياء. قال: ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال: ومخرجيهم؟ قال: نعم، إنه لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. ولهذا اخواني هذه مسألة الى اخر الزمان، اذا كذب الانبياء ولا النبي اتى الى كذب، فكذلك ولا تابع نبي يأتي بدعوة في الناس الا ويكذب، ما في داعي، الناس كلهم يصدقونه، لابد انه يكذب. ابن تيمية كذب، واحمد كذب، وابن عبد الوهاب كذب. نعم نعم ايه نعم، ما اسمه غرضة لهم عقلانيين يعني على الطعن في البخاري وكذا، عارف هذه السلة عندهم، دي من ضمن السلات، لكن لا عبرة بهم، فلا هم في العير ولا في النفير ولا هم علماء. نعم ليست بصحيح. نعم ليست بصحيح هذه الزيادة من بلاغات الزهري. نعم.
قال وبعد ذلك بثمانية أشهر واحد وعشرين يوما مات عمه أبو طالب، وكان موت خديجة رضي الله عنها بعده بثلاثة أيام. قلت بلغ 50 سنة و3 أشهر، قدم عليه جن نصيبين فأسلموا، فلما أتت عليه 51 سنة و9 أشهر أسري به من بين زمزم والمقام إلى بيت المقدس.
يقول بعد ذلك إيه يوم فيندي وخرج من حصار ولا 49 سنة، وبعد ذلك بثلاثة أشهر مات عمه أبو طالب، وكان موت خديجة بعده بثلاثة أيام. نعم.
قلت بلغ 50 سنة و3 أشهر وقد قدم عليه جن نصيبين فأسلموا، فلما أتت عليه 51 سنة و9 أشهر أسري به من بين زمزم والمقام إلى بيت المقدس، وشرح صدره واستخرج قلبه فغسل بماء زمزم، ثم أعيد مكانه، ثم حشي إيمانا وحكمة، ثم أتي بالبراق فرقبه
فرقب. هذا كان بعد موت خديجة وأبي طالب، وقد مات أبو طالب على الكفر خلافا لمن يزعم من الصوفية والصوفية أنه مات على الإيمان بعقولهم، يقولون كيف رجل يدافع هذا الدفاع ويحبس مع النبي في الشعب ومع ذلك وقد مدح دينه ومع ذلك يموت كافرا؟ فقالوا هو مؤمن بعقولهم، وأما الروايات فتصرح بكفره، ومنها ما رواه البخاري من حديث المسيب بن حزم لما حضرت أبا طالب الوفاة أتى النبي صلى الله عليه وسلم أبا طالب عرض عليه الإسلام، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله، وعند أبو جهل وابن أبي أمية، فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ إلى أن كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فمات كافرا. وأراد النبي أن يستغفر له فنهاه الله عز وجل. نعم.
ثم أتي بالبراق فركبه وعرج به إلى السماء، فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لقي
توفي بهذا المعراج، وكان هذا تسلية عظيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وارتقى وارتفع إلى مكان ما بلغه أحد أبدا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله فرض عليه الصلوات، وكان هذا الإسراء والمعراج آية من آيات الله. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. نعم. هذا الذي عليه نعم المفسرون أن هذا كان بعد، لأن هذا كان قبل مبعث النبي بسنتين. نعم
قبل الهجرة.
أي نعم
قبل الهجرة.
أي نعم.
قال ثم أتي بالبراق فركبه وعرج به إلى السماء، فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لقي في السماء الدنيا آدم، وفي الثانية عيسى ويحيى ابني الخالة، وفي الثالثة يوسف، وفي الرابعة إدريس، وفي الخامسة هارون، وفي السادسة موسى، وفي السابعة إبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وفرض عليه وعلى أمته الصلوات الخمس. فلما بلغ 53
عاد إلى قومه وأخبرهم بهذا الخبر فكذبوا كعادتهم، ولكن الله عز وجل ثبت قلوب أصحابه وعلى رأسهم الصديق رضي الله عنه، فقال لهم لما أرادوا زعزعته وقالوا زعم صاحبك أنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد نفس الليلة، قال لئن قال ذلك فلقد صدق، أصدقه في خبر السماء أنه يأتي الوحي من السماء ولا أصدقه في هذا، فلئن قال ذلك فلقد صدق. وهذه فضيلة يا إخواني بناء الإنسان على الحق، فإن الإنسان إذا بني على الحق لا يتزعزع. من الذي يتزعزع يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يمسي سلفيا ويصبح خلفيا؟ المتزعزع لما عنده ثبات على المنهج، يأتي به مقطع ويذهب به مقطع، يذهب به زلة عالم ويأتي به كذا. ولهذا يورد على الإنسان مثل هذه الأشياء، خذ يلا شوف يا سيدي هذه فتوى الفوزان، هذه فتوى الألباني، هذه فتوى كذا، ويعلى خلاف الصواب قد يزل العالم. فالإنسان ما يزل عند قدمه عند زلة العالم، العالم اجتهد، وإذا اجتهد العالم فإما أن يكون مصيبا وإما أن يكون مخطئا، فإن أخطأ تجنبنا خطأه، لكن لا ننحرف ولا نزل ولا نطعن في علمائنا، رحم الله من مات وحفظ الله من بقي. فبعض الناس لا، إذا جاءت زلة العالم ترك المنهج السلفي مطلقا، قال هذا كذا وكذا، أو طعن في العالم بموجب هذه الزلة. لا، العالم يؤخذ من قوله ويرد، والحق فيما اجمعت الأمة عليه، أما فيما ذهب إليه بعض الأفراد فهذا يعرض على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة يؤخذ، وما خالف الكتاب والسنة فإنه يرد. ولهذا أكثر تقلب الناس اليوم بسبب عرض المقاطع وعرض الفتاوى الشاذة وزلات العلماء، فحينئذ تجد من يقول تعالى الشيخ فلان أفتى بكذا والشيخ فلان أفتى بكذا والشيخ علان أفتى بكذا، فينتكس الإنسان وقد يتحول عن منهج السلفي إلى غيره بسبب هذه الزلات يا أخوان. والعالم يأخذ من قوله ويرد، ولسنا عبيدا للعلماء، إنما نحن عبيد لرب العالمين سبحانه وتعالى، ولسنا نتبع بإطلاق إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. والعلماء صحيح هم الذين دلون على فهم ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الفهم إما أن يكون متفقا عليه مجمعا عليه فحينئذ ليس لنا إلا القبول، وإما أنه يؤخذ من هذا ويرد ويختلف العلماء فتنظر في اختلاف أهل العلم فتأخذ ما وافق الدليل، تأخذ ما وافق الدليل. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: شيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا، ولكن الحق أحب إلينا إيه من شيخنا. شيخ الإسلام العالم الفهامة الذي ابن القيم ثمر من ثمراته، لكن لا يمنع هذا أن يقول ابن القيم أخالف شيخي في هذا، ما في مشكلة، ليس هناك إشكالية أبدا. فالإنسان ما يهلك عند زلة العالم. نعم شيخ الألباني وأخطأ، ما في مشكلة، شيخ ابن باز وأخطأ، ما في مشكلة. ما يقال هذا طعن في العلماء وسب في العلماء، لا أبدا، ما هو بسب في العلماء. هذا الذي علمه الألباني الأمة، وهذا الذي علمه ابن باز الأمة، وهذا الذي علمه أنه أكبر منه. وإلا لو عددت هذا سبا فعد مخالفة الألباني رحمة الله عليه لأحمد سبا، وعد مخالفة ابن باز للشافعي سبا. لو قعدت قاعدة السب هذه يبقى كل من خالف من هو أكبر منه يكون طاعنا فيه. وهل يقول هذا أحد؟ ما يقول هذا أحد. ولا حلال فقط إن جاءت على ما تهوى، وحرام إن جاءت على ما لا تهوى. ابن باز الشيخ الألباني رحمة الله عليه يتعقب في حديث الميثاق، ابن كثير في التفسير رحمه الله تعالى يتكلم في حديث الميثاق، وابن أبي العز الحنفي نفسه في شرح الطحاوية والشيخ الألباني يعلق عليه يتكلم في حديث الميثاق، وابن تيمية يتكلم في حديث الميثاق، خلاص. ومع ذلك يقول الشيخ الألباني رحمة الله عليه بكلام يخالف كلامهم، ويقول أنا أعجب كيف يقول هذا الكلام الحافظ ابن كثير وابن القيم وكذا وكذا. لست معهم في هذا، ولم يقل أحد بأن الشيخ الألباني يطعن في هؤلاء الأعلى. ولما نأتي نقول الشيخ الألباني أخطأ، وسنظل نقولها إلى أن نموت، أخطأ في عبارة الأعمال الصالحة شرط كمال، والذي قال بهذا العلماء. ولا احنا نعمل زي ظهران يقول لك يا عم ما ترجع عن الكلام ده يا عم مش عارف ايه، بيقول لك ايه فضوا الليله وخلاص، كم سماه ايه بيقول ايه خلص الليله ولا مش عارف ايه ليله، ليله ايه يا ابني، ليله ايه ونهار ايه، ليله ايه ونهار ايه. من الذي قال بان هذه العباره صحيحه من العلماء؟ انما انكرها العلماء رحمه الله تعالى، انكرها ابن باز وانكرها الفوزان وانكرها النجم وانكرها السحيم وانكرها عبيد الجبر وانكرها هذه العباره، العلماء كلهم انكروها، واللجنه الدائمه انكروا كل هذه العباره. ولا اشكال الشيخ ليس معصوما، يخطئ ويصيب وما الاشكال في هذا، لكن عالم من اعلام هذه الامه وعلى مدى بقى رسول الجماعه في الايمان، واذا زل في عباره لا بد حتما ولا بد، لا، المنهج أصلا عندنا من أي أحد وعند أهل السنة من أي أحد، وتكلم بما تكلم به أهل العلم، وأهل العلم هم الذين قالوا هذا الكلام، خلاص يبقى سمعا وطاعة، يبقى سمعا وطاعة. فالشاهد أن كلا يؤخذ من قوله ويرد، والعلماء هكذا. فبعض الناس يمشي مع مقطع ويأتي بمقطع، يمشي مع مقطع ويأتي بمقطع، لا، الحق إذا ثبت في القلب فإنه لا يتزعزع أبدا، لا يتزعزع. ولهذا لما جاءوا للصديق وقالوا زعم صاحبك، قال لئن قال ذلك فلقد صدق. فكان صخرة قوية تحطمت عليه إرهاصات هؤلاء في محاولة زعزعة أبي بكر رضي الله عنه. نعم.
قال: فلما بلغ 53 سنة هاجر من مكة.
نقف عند الهجر. نعم. ليس عند العلماء يعني هذه التسمية، ليست هي تسمية العلماء. مين؟ لا يا شيخ ما نتكلم فيه, لكن أساس اللقاء نعم, لكن فيها أشياء تستنكر, وإحنا قرأنا من قبل في مبحث عندنا في بحيرة للشيخ الألباني حفظه الله رحمه الله. نعم صح. ياه, وفي أحد يستثنى منها أصلا؟ يعني تقصد بيقولك ان مثلا عالم اخطأ زل يعني فنتجنبه ونحفظ علمه, فلماذا لا تأخذون بهذه القاعدة مع كل الناس؟ يبقى زلت يبقى انحراف الجهم بن صفوان ولا انحراف الجعد بن درهم ولا انحراف عمرو بن عبيد ولا انحراف حسان ولا عباس ولا كذا, يقول لماذا لا تعممون؟ لا, كيف نرد على أولئك؟ نقول فرق بين الزلة والانحراف. نحن نقول زلات العلماء, ما قلنا انحراف العلماء. فرق بين الزلة والانحراف, وما الفرق؟ عالم معروف بالسنة ونشره وربط الأمة بكتب السلف, هذا واحد. اثنين, اجتهد في الوصول إلى الحق فخفي عليه دليل أو تأوله أو لم يثبت عنده أو أي شيء من هذه الأعذار, فقال بخلاف الحق لخفائه عليه. يبقى احنا عندنا حاجتين, عالم سنة نشرها وتبناها ودافع عنها, اثنين انه سلك في معرفة الحق المسلك الشرعي الصحيح لكن خفي عليه دليل او بلغه ولم يثبت عنده او تأول تأويل معين او كذا, فحينئذ نقول نترك زلته ولا نتبعه فيها ونتبع الحق لكن نحفظ له قدره. طيب هيجي يقول لك انتم مش عاملين مع حسان ولا مع عبد المقصود ولا مع دول نفس التعامل؟ نقول يلا واحد, نشوف الشرطين, نشر السنة من كتب اهل السنة وحافظ عليه وقعد له, اين هي؟ نشر التكفير ونشر التفجير ولم يربط الامة بكتاب سلفي, والى الان نقول فين الكتاب السلفي بتعليق السلفي؟ ولهذا احنا كنا بالزمان نقول هؤلاء انتكسوا ورجع منهج سلفي. لا, الحقيقة 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 أنهم ما كانوا سلفيين أصلا, فأنت ما تحتاج دليل إخراج, تحتاج دليل إثبات أصلا المنهج السلفي كان عندهم ثم بعد ذلك تخرجه منهم. إذا المنهج السلفي كان عندهم يعني يعني صار عندهم كتب السلف, صار عندهم تقاعدات سلفية نشروا هذه المنهج. يعني ما نحب نجيب كلامهم المقعد المؤصل السلفي في الخروج على الحاكم نجيبه في تحريم هذا, وكلام الأئمة في التعامل مع أهل الأهواء نجيبه, هل هذا موجود؟ ليس موجودا اصلا, حتى نقول خرجوا من السلفيه, هؤلاء ما دخلوها اصلا, ولكن كان هناك احسان ظن بصيغه عامه, لم يكن هناك حدث يفجر هذا, لم يكن هناك اكتشاف, لان هؤلاء ما نسمعهم ولا نعرفهم بالعموم بثنايات الناس. طب يبقى رقم واحد العالم السلفي, فلا تقارن بين الالباني والقرضاوي وتقول القرضاوي طيب ما عنده اخطاء لماذا لا تعتبرون زلات وتحفظون قدره؟ فين السنه اللي اظهرها القرضاوي؟ فين هي؟ هاتها, هات السنة اللي أظهرها القرضاوي, هات يا سيدي هات كتب السنة التي شرحها القرضاوي, هات التقريرات السلفية التي بيانها القرضاوي, هاتها هاتها ويعامل معاملة ابن باز. لكن ابن باز مقبل عثيمين فوزان غديان, هؤلاء طبقة واحدة نعم, لأن لكل منهم المنهج الظاهر. أدي واحد. الأمر الثاني, الأمر الثاني مسلك أهل العلم في التعرف على الحق, مناقشة المسائل. هل دول لما قالك مثلا بالخروج على السلاطين وكذا جابوا كده كلام الأئمة والعلماء وكتب السلف لكنهم أخطأوا في بعض فرعيات, بعض فرعيات خفي عليهم حق في هذا؟ أبدا. إلى اليوم هات الكتاب اللي قرأه عبد المقصود على الناس في هذه المسألة من كتب السنة, هات الكتاب اللي قرأه حسان على الناس من كتب أهل السنة والجماعة, فين هو ذا؟ إذن هؤلاء ما سلكوا الطريق الصحيح. يبقى لا سلكوا الطريق الصحيح. واحد بيقود سيارة يا أخي تمام, وهو يحسن القيادة ومعه رخصة سيارة وكلام من ده, فقدرا صار له حادث, الناس تعاطف معاه مع نيجي وكذا 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 إلى آخره, لكن الرجل لا يحسن القيادة فقادها فأحدث حدثا, كل الناس هتقول له إيه؟ أصلا أنت من أصله لماذا تركب السيارة وأنت لا تجيدها؟ ففي فرق في التعامل مع السائق الجيد ومع واحد ما ركب سيارة في حياته أبدا. فهل سلك حسان ولا حوين إلى اليوم إلى يومك هذا؟ هل ربط الأمة بكتب السلف؟ أنت اليوم بتربى على كتب السلف، ارتباطك أهو، شوف أنت جايب كم كتب أهو، ارتباطك بالكتب ديت. ولهذا لو جلست من هنا إلى أن تموت لست في حاجة إلى أن تقول قال هشام البيالي أو قال زاد عبادي عن مشايخ السنة، صح؟ لست في حاجة إلى هذا، تقول قال أحمد قال بربهاري راجع البخاري تعالى بنا كذا، لست في حاجة أن تذكر هشام البيالي أصلا، لأن فين المسألة اللي عند هشام البيالي وليست موجودة في كتب السلف؟ إذا لست محتاجا إلى أن تربط الأمة بهذا. ولهذا مشايخ السنة يربطون الأمة بمنهج السنة، لكن حسان احنا مربوطين به، حوين انت مربوط به. ولهذا طلاب يقول لك قال حسان قال حوين قال يعقوب، ما يقول قال البخاري ولا قال مسلم ولا قال فلان، زي الرضوان كده شيخ طريقه برضه منهج الاسماء والصفات كله بتقول قال الرضوان، ما بتقولش قال السلف 99 و99 مين اللي قالها؟ الرضوان. لفظ الجلاله ليس داخلا في العد، مين اللي قال؟ الرضواني. حديث الحسن لا يؤخذ به في العد، من اللي قال؟ الرضواني. فتقول الرضواني بيقول، الرضواني بيقول. ولهذا هو نفسه بيربط الناس بهذا، قصتي مع الاسماء والصفات. قصتك واحنا هنخليها قصص، هي قصص ولا ايه؟ قصتك ايه؟ منهج السلف، افتح كتب السلف واقراها على الامه وحسبنا ما تقراه، هي قصه. وقضيته كان مع الناس ومش عارف ومنعوني وقالوا لي ومش عارف كذا واختبرت وعملت وسويت، ايه ده؟ هو احنا ليه المساله ديت؟ اهو عامل زي الخوارج لما طلعوا حكم غير منزله وجعلوها مساله الحاكميه، واخد بالك؟ بشد هنقرا في كتب السلف واربط الامه بكتب السلف، اصلح كتب السلف. ولهذا الراجل ده يربط الامه بيه، بس يربط الامه دورات مش عارف هلا وسلا وعدا وفتى بس، واخد بالك؟ وحتى ما يجي يرد زي مثلا بيرد على المشايخ يقول لك ايه ده محتاج يجي يدرس ياخد دوره في العقيده بتاعته. فين كتب السلف؟ فين كتب السلف؟ اربط الامه بكتب السلف، خلي فهم الذي ابالغه هو فهم السلف رحمهم الله تعالى. ولهذا نخوض في الرجل ده من سنين سنين، هذا شيخ طريقه، هذا شيخ طريقه. فيبقى اما تقول اسماء وصفات يبيع حصريه على الرضوان، ولهذا هو يوالي ويعادي عليه. لما تقول حسان نزل ميدان مش بدون دليل، حسان وزوجته وعياله نزلوا ميدان. لما تقول عبد المقصود بيفطر كذا، عبد المقصود بيفطر كذا. لكن لما تيجي المشايخ السنه هتقول ايه؟ علموكم ان هو لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم الجائر الا ترى كفرا بواحد. كلام مين ده؟ كلام مين؟ انت ماشي بكتبك باسلحتك، تعال نفتح السنه لاحمد، تعال نفتح البربهاري، تعال نفتح البخاري، تعال نفتح كذا كذا كل اصول السنه، تعال نفتح. خلاص خلاص. يبقى اذا انت مربوط بماذا؟ بكتب السلف، مش مربوط باشخاص، مربوط بكتب السلف. فيبقى اذا هم لم يمشوا بطريق الحق ولا صاروا على طريقه العلماء ثم زلت اقدامهم، يبقى امران. فلا يصح ان انت تعمم زلات العلماء على كل مخطئ، هناك فرق بين الزلة والانحراف. أما الزلة فمن صاحب حق قصد حقا فسلك إليه طريق حق فأخطأ الحق، فهذا كما قال صلى الله عليه وسلم إذا شغل حجمه فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله إيه؟ أجر. وبين آخر ما عرف الحق ولا سلك طريقه ولا فتح كتبه، هذا لو أصاب الحق فقد أصابه اتفاقا وليس قصدا، وليس قصدا، إنما أصابه كده جت معاه. ولهذا النبي قال القضاة ثلاثة، قضيان في النار وقاض في الجنة. قاض الجنة من عرف الحق وقضى به، والقاضيان جهل الحق وقضى بخلافه، جهل الحق وقضى به. طب كيف مع أنه النظر إلى القضاء حق؟ قالك لأنه لا يعرفه أصلا. والله يقول ولا تقف ما ليس لك بعلم، فهو ما قصد الحق، ما قصد الحق. وان تقول عليه ما لا تعلمون، عرفت الفارق؟ فهذا فارق جوهري. فلا يقال الالباني كالقرضاوي، ولا يقال ابن باز كالترابي، وعلامة تجعلون هذه الزلات وهذه كذا، لا. لكن اجلس ودرس السنة، ها، ومن كتب السنة، ولو زلت قلمك في مسألة عقدية ولا عملية، فإنك تكون معذورا إن شاء الله. ليه؟ لأنه لو بين لك الحق سترجع، لأن قصدك هو الحق، قصدك الحق. ولهذا الشيخ الألباني له عشرات، عشرات إيه ده، في مجلدات في رجوع الشيخ الألباني في أحكامه وفي مسائله كغير من أهل العلم، وهذا يرفع قدر الإمام، بل أكثر من هذا، بل أئمة، بل صحابة. ابن عباس أفتى قبل أن يموت بسبعين ليلة بأن الدرهم بدرهمين ربا، مع أنه طيلة حياته يفتي الدرهم بدرهمين جائز، ربا الفاضل جائز، لأنه لا يرى الربا إلا النسيئة. فلما أفتى بأن الدرهم بدرهمين غير جائز قال له جليسه: كنت تفتي بخلاف هذا؟ قال: نعم كنت أفتي بخلاف هذا، ولكن أخبرني أخي فلان من الصحابة أن النبي نهى عن ذلك فأنا أنهى عن ذلك. فلا إشكال أن يرجع. أبو موسى الأشعري لما سئل عن مسألة الفرائض مواريث فأجاب بها بجواب بنت وأخت وبنت إيه؟ ابن. قال: البنت النصف والأخت النصف، وبنت الابن ملاش حاجة، واذهبوا إلى ابن مسعود فإنه سيوافقني. خلاص، ذهبوا إلى ابن مسعود قالوا: حصل كيت وكيت وكيت من أبي موسى. قال: قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين إن قلت فيها بهذا. ثم قسمها، فالبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملت الثلثين والباقي للأخت. رجعوا إلى أبي موسى الأشعري ذكروا له ذلك، قول ابن مسعود بالضبط، رجع إلى أبو موسى ذكر ابن مسعود. طبعا لو عندنا النهاردة بقى يعني كان شديد، أنا حسن في قلبه حاجة، ما أنا عارف، ما هو من يوم مش عارف ما إيه، ما هو كذا، ونجيب بقى قعدة عرفية ويبدأ يتسع ليه فجوة الخلاف وكذا، تمام. فقال أبو موسى: لا تسألوني بعد اليوم وهذا الحبر فيكم. يبقى هذه مسألة رجع موسى لمين؟ لعبد الله بن مسعود. فلا إشكال، فلا إشكال. وأبو موسى لما أفتى بناء على أصول أيضا، فرض البنت النصف إذا كانت واحدة، وفرض الأخت النصف كذلك، وبنت الإب خلاص ما لها شيء، فقد انتهى الفرض نصف ونصف، ما بقي شيء. ولكنه أخطأ في ذلك. ففرق بين الزلة والإيه؟ والانحراف، فرق بين الزلة والانحراف. فننظر إلى مقام الشخص ودفاع الشخص عن السنة، ننظر إلى هذا المقام. ولو أنه أخطأ في بعض جزئيات العقيدة فإنه يغفر له ذلك إن شاء الله وينصح، ولو مات لنتبعه على زلته. ولهذا بعض الناس مثلا قد لا يثبت اسم من أسماء الحسنى مثلا لأن الدليل عنده ضعيف، لكن أثبتها أهل السنة مثلا غيره لأن الحديث صحيح في هذا. نقول: هل نقول هذا الرجل عنده انحراف في باب الأسماء والصفات؟ لا أبدا، قاعدته هي قاعدة أهل السنة والجماعة، خلاص قاعدته هي قاعدة أهل السنة والجماعة. لكن هذا الاسم لم يثبت عنده لأنه ضعيف، ثبت عند غيره لأنه صحيح، خلاص ما في مشكلة، ما في مشكلة. أي أدباء؟ لا، ما العلماء أشاروا إلى هذا، قد الأدباء غير العالم نفسه. العالم يغفر له ويتجاوز عنه ولا يحكم عليه بالتضليل. ليه؟ لأنه سلك إلى ذلك طريق الحق وأخطأه وما كان يقصد هذا الخطأ. لكن التابع الذي تبين له الحق إذا تبع العالم على زلته فخالف أولا الشخص الذي يتبعه، لأن الشخص الذي يتبعه لا يوافق على هذا أصلا. كل الأئمة قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا خالف قولي قول رسول الله فضربوا بقول عرضة الحائط. ولهذا كان النووي يقول في بعض المواضع، وهو شافعي وحري أن يكون هذا مذهب الشافعي، لأن الشافعي قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، يعني في مسائل خالف فيها شافعي يقول وحري أن يكون هذا هو مذهب الشافعي. ولهذا إذا خالف الشافعي حقا خفي عليه يعني، وجاء أحد الأتباع وتبع الشافعية في هذا موضوع الحق، فإن أول من خلف ذلك هو الشافعي، هو الشافعي، لأن الأئمة تتبرأ من هذا، الأئمة تتبرأ من هذا، فلا يعامل التابع معاملة مين؟ صاحب الزلة، لأن التابع عرف الحق. ولهذا مسألة القياس الفاسد اللي يقولك إيه، أنتوا بدعتوا فلان، تم تبدعوا على أنت بتقول الشيخ فلان مثلا يبدع لأنه كذا، تم تبدعوا فلان لأنه كذا، لا، لأن الشيخ فلان لما زل كان يريد الحق وهو من أهله وهو الداعي إليه، أما شيخكم هذا ظهر له الحق ومع ذلك أصر على المخالفة، فكيف الحق هذا بذاك؟ نعم نعم. لا لا، هذه في أحرف فيها وهم، يقال وهم. لما يبقى يثبت يبقى نقول هذا قادح غير قادح، نؤوله اثبت ثم أول. يا أخي ما لا علاقة باعتقاد، نثبت ثم نثبت ثم بعد ذلك نؤول، نثبت ثم نؤول. نقول لو ثبت هذا فلا إشكال، لو ثبت هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يعتري ما يعتري البشر، لكنه لم يفعل ذلك. هنرجع برضو نقطة الصفر، كيف هو البخاري بمزاجه، هو البخاري غرض مش غرض، البخاري بينقل رواية كاملة فيها أحرف قد تنتقد، فيها أوهام. البخاري خرج حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وعند البخاري وغير البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وهي حلال. طيب ملهاش داخل بالقدح، الأول نثبت ثم نتأول. لو ثبت الشيء، لو ثبت الشيء تأويله سهل، تأويله سهل، لكن إذا ما ثبت فيبقى عفان الله عز وجل، يبقى عفان الله. لا، لو ثبتت القصة تتكلم في التأويل، أما إذا ما ثبتت يبقى خلاص كفاد الله ذلك. ولهذا ما لهش علاقة بمسألة عقدية أو مش عقدية، في 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 حالة ثبوتها لها التأويل، والعلماء زي فق موسى العين ملك الموت ثبت عند البخاري، ثبت عند البخاري التأويل موجود، لها التأويل الذي ينزه موسى عليه السلام من كراهية الموت وكذا وكذا، لكن الأول نثبت فهي ثابتة، لكن هذه لا، هذه اختلفت عن الحديث هي السياق كاملا بأنها وصلت الزهري بلاغا، وبلغات الزهري العلماء متكلمين فيها، أئمة الشأن متكلمون فيها. نعم اينا، صحيح 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 صحيح، البلاغات والمعلقات ليس عشان البخاري، ولهذا فيها الثابت وفيها غير الثابت بخلاف المسند عند البخاري، فلا اشكال، لا هو طعن في البخاري ولا هو طعن في رسول الله، غير ثابته، لو ثبتت التمسنا لها التاويل. نعم.